بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 126 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثالث من كتاب الأطعمة، أحكام الصيد فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته. أولا، تعريف الصيد. الصيد لغة مصدر صاد، يصيد صيدا أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة، سواء كان مأكولا أم غير مأكول. وأطلق على المصيد أي شيء الذي يصاد تسمية للمفعول باسم المصدر، ويقال للحيوان المصيد صيد. وشرعا، الصيد شرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. والوحش وكل حيوان غير مستأنس من دواب البر. ثانيا، مشروعية الصيد. الصيد مشروع مباح. الصيد مشروع مباح أي مباح حكمه، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي من الأشياء التي حرمها الله عز وجل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فاستثنى من الحرام الشيء هذا الحلال وهو الصيد إلا في حال الإحرام. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج أو بالعمرة فصيدوا ما شئتم. من الأشياء التي يجوز صيدها. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث، ولنهي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تتخذ غرضا للرمي. المسألة الثانية، الصيد المباح وغير المباح. الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات. الحالة الأولى، يحرم صيد الحرم للمحرم أي بالحج والعمرة، وذلك بالإجماع لقول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه أي لا يقطع ولا ينفر صيده. فإذا كان التنفير كان منهي عنه، فقتل ما في الحرم من الصيد من باب أولى حرمة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قيل هو كناية عن الاصطياد ولا ينفر صيده، وكناية عن الاصطياد. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني قتل الصيد يكون حرمته في حق المحرم أشد من حرمة التنفير أي تخويف الطير أو نحوه. الحالة الثانية، يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده كالأرنب أو نحو ذلك، واصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك. أي قلت أن صيد الأرنب أو نحو ذلك تجده في المكان الفلاني أو تشير إليه بيدك وأنت محرم، هذا لا يجوز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمين. كذلك يحرم عليه الأكل أي المحرم الأكل مما صاده وهو محرم، أو صيد له أو صيد لأجل المحرم لا يجوز أكله، أو عان على صيده أي بإشارة أو بدلالة أو بآلة ونحو ذلك. وعن على صيده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أي صيد له أهداه إليه الصعب بن جثامة فصاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم, فرده النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقبله ولم يأكله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده أي عليك إلا أننا حرم أي محرمين, يعني من أجل أننا حرم أي محرمين لم نقبل منك تلك الهدية. المسألة الثالثة شروط إباحة الصيد. اشترط لحل الصيد وإباحته شروطا وذلك في الصيد وآلة الصيد. أولا شروط الصيد, يشترط في الصيد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا أو عاقلا, فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية, ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد, لأن الصائد بمنزلة المذكي, فكما يحرم أكل ذبيحة المجوسي أو الوثني أو المرتد, كذلك الصائد إذا كان مجوسيا أو وثنيا أو مرتدا لا يجوز أكل صيده. أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته, يعني إذا صاد مجوس أو ثاني أو مرتد فيجوز الأكل من الحوت والأكل من الجراد. وأن يكون الصيد قاصدا للصيد. ومن شروط جواز أكل الصيد أن يكون قاصدا لقتل الصيد أي ناويا للصيد, ولأن من نواه غالبا يذكر اسم الله تعالى عليه. ما قال لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة كالكلب أو الصقر جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد أي النية. ثانيا شروط آلة الصيد. الآلة نوعان, أولا ما له من الآلات ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم, وهذا يشترط فيه أي في هذه الآلة ما يشترط في آلة الذبح, يعني ينهار الدم فلا ينبغي الذبح أو الصيد يعني بسيف غير حاد ولا سكين حاد ولا سهم حاد, لأن الآلة الحادة هي التي تسيل الدم. كذلك تكون هذه الآلة التي يصاد بها غير سن ولا ظفر, فلا ينبغي بل لا يجوز الذبح أو الصيد بالسن ولا الصيد بالظفر. وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله, يعني بطرف السيف الحاد أو بطرف السهم الحاد أو السكين الحاد أو الحرب الحادة, لا بثقله أي لا بعرضه, لا بعرض السيف ولا بعرض السهم ولا غير ذلك, لأنه يعتبر حكمه حكم المقتولة بالضرب وهي الموقوذة التي حرمها الله. ولحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يساله, وذكر اسم الله عليه الصيد, ذكر اسم الله على الصيد فكلوه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وهو خشبا, معراض خشبة أو عصا عريضة وثقيلة وربما تكون فيها حديدة مدببة أو لم تكن فيها, ربما تكون رقيقة الطرفين غليظة الرأس. الشاهد المعراض هو قتل الصيد بعرض تلك الآلة لا بطرفها الحاد. وفي معنى المعراض الحجارة الحجارة والحساء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف، فقال أنهى عن الخف، وإنها لا تنكو عدوا ولا تقتل صيدا، كذلك نهى عن الفخ، يعني أن يصاد الصيد بمطاط مثلا أو نحو ذلك من التي تقتل هذه الطيور أو نحوها، فحكم حكم الموقودة أي مضروبة، وقطع الحديد ونحو يرمى ذلك الصيد شيء من الحديد، ولكن لا يصيب، لا يقتله بحده بطرفه، وإنما يقتله بعرضه ونحوه مما ليس محددا إلا الرصاص، فإنه الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه يجوز الصيد به، لأنه يخرق جسم الصيد فيسيل منه الدم، فإنه حلال صيده، لأن به قوة دفع تخزق وتنهر الدم، سواء كان ساكتون أو بنادق نهرية، فكلها جائزة في الصيد. ثانيا، من شروط آلة الصيد بعد أن تكون حادة صاد بحدها طرفها الحاد، أن ثانية الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيب بمخنبها، لقوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين، يعني الكلاب التي تدرب على الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومثال سباع البهائم الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير الصقر والباز والشاهين، أي المدربة منها فقط. شروط الاصطياد بسباع البهائم وجروح الطير: يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة، أي أنها تعلم آداب الصيد، وذلك بأن تتصف بالصفات التالية، يعني هذه الجوارح من الكلب والسكر ونحوها عندما تصيد لابد فيها شروط: أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت، يعني ترسلها إلى شيء معين تذهب إليه، ولا تقصد شيئا غيره، يعني لا عندما ترمي هذا السكر وتقصد أن يقتل شيء معين، فإذا قتل شيء آخر فهذا الشيء الذي قتله لا يؤكل، لأنك سميت الله عز وجل من أجل أن يقتل ذلك الشيء المعين فتركه وذهب إلى غيره، ومثله الكلب نحو ذلك. أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيء غيره. ثانيا، أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها، يعني يزجر صاحب السكر كله لا تذهب فلا يذهب، وكذلك الكلب كله لا يذهب فلا يذهب، هذه معلمة. وأذان الشيطان معتبران في الكلب خاصة، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا، يعني إذا طلب منه صاحبه أن يرجع لا يرجع، ونعتبر متعلما. أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، يعني إذا طلب منها تذهب فتذهب، وأن ترجع إذا دعيت، إذا طلب منها صاحبها تتوقف، فهذه تشترط في الطيور. ثالثا، من شروط آلة الصيد ألا تأكل شيئا من الصيد، سواء كان كلبا أو سكرا أو نحو ذلك، ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها، لأنها غالبا إذا أكلت من الشيء المصاد إنما تأكل لنفسها وليست للذي أرسلها. والأصل باعتبار هذه الشروط قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم، وحديث عدي بن أبي حاتم عدي وحديث عدي ابن حاتم علو ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت الكلب المعلم أي المدرب وسميته أي الله عز وجل عند إرساله فأمسك أي لم يأكل من هذا الصيد إن الأرنب أو الغزال ونحو ذلك وقتل فكل, وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. كذلك إذا وجد مع الكلب كلب آخر ومع السكر سكر آخر فإنك لا تأكل من هذا الصيد لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على كلب الكلب الآخر, أو سميت على سكرك الذي أرسلته ولم تسمي على السكر الآخر الذي أرسله صاحبه وتترك الأكل منه. التسمية عند رمي الصيد ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرساله الجارحة لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عند الإرسال. والحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه, وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه, في لفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. مفهوم المخالفة إذا أرسلت كلبك المعلم لم تذكر اسم الله عز وجل عليه فلا تأكل. فإن ترك التسمية سهوا أي عند الإرسال ترك التسمية على الكلب وعلى السكر ونحو ذلك, فإن ترك التسمية سهوا حل الصيد. وهذا استدلالا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا قال الله تعالى قد فعلت. وبعض أهل العلم قال إذا نسي التسمية عند الإرسال في الصيد إرسال الجارح في الصيد كلب أو سكر أو نحو ذلك فإنه لا يحل أكله لأن الله عز وجل أمر بذكر اسم الله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والأصل النهي عن الأكل إذا لم يسمى الإنسان الله عز وجل سواء عمدا أو سهوا, هذا على رأي بعض أهل العلم. وأما ما في الكتاب فيقولون بالسهو إذا نسي سهوا فإنه لا شيء عليه فيجد له أكل صيد. وأما الرأي الآخر وهو الذي عليه ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ عمرو النجم رحمه الله أنه يعذرون في النسيان في الأضحية أو ذبح الأضحية في الذبح ولا يعذرون في الصيد. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الدرس رقم 126 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. سنماكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثالث من كتاب الأطعمة أحكام الصيد فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته. أولا تعريف الصيد, الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة سواء كان مأكولا أم غير مأكول, وأطلق على المصيد أي شيء الذي يصاد تسمية للمفعول باسم المصدر ويقال للحيوان المصيد صيد. وشرعا الصيد شرعا اكتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. والوحش وكل حيوان غير مستأنس من دواب البر. ثانيا مشروعية الصيد, الصيد مشروع مباح أي مباح حكمه لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي من الأشياء التي حرمها الله عز وجل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فاستثنى من الحرام الشيء هذا الحلال وهو الصيد إلا في حال الإحرام. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج وبالعمرة فصيدوا ما شئتم. من الأشياء التي يجوز صيدها. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث، ولنهي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تتخذ غرضا للرمي. المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح. الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات. الحالة الأولى يحرم صيد الحرم للمحرم أي بالحج والعمرة، وذلك بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه أي لا يقطع ولا ينفر صيده. فإذا كان التنفير كان منهي عنه فقتل ما في الحرم من الصيد من باب أولى حرمة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قيل هو كناية عن الاصطياد ولا ينفر صيده وكناية عن الاصطياد. قال العلماء استفادوا من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني قتل الصيد يكون حرمته في حق المحرم أشد من حرمة التنفير أي تخويف الطير أو نحوه. الحالة الثانية يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده كالأرنب أو نحو ذلك، واصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك. أي قلت أن صيد الأرنب أو نحو ذلك تجده في المكان الفلاني أو تشير إليه بيدك وأنت محرم، هذا لا يجوز لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمين. كذلك يحرم عليه الأكل أي المحرم الأكل مما صاده وهو محرم أو صيد له أو صيد لأجله لأجل المحرم، لا يجوز أكله، أو عان على صيده أي بإشارة أو بدلالة أو بآلة ونحو ذلك. وعان على صيده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أي صيد له أهداه إليه الصعب بن جثامة فصاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقبله ولم يأكله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده أي عليك إلا أننا حرم أي محرمين، يعني من أجل أننا حرم أي محرمين لم نقبل منك تلك الهدية. المسألة الثالثة شروط إباحة الصيد. اشترط لحل الصيد وإباحته شروطا وذلك في الصيد وآلة الصيد. أولا شروط الصيد، يشترط في الصيد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا أو عاقلا، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد، لأن الصائد بمنزلة المذكي، فكما يحرم أكل ذبيحة المجوسي أو الوثني أو المرتد كذلك الصائد إذا كان مجوسيا أو وثنيا أو مرتدا لا يجوز أكل صيده. أما أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، يعني إذا صاد مجوس وثاني ومرتد فيجوز الأكل من الحوت والأكل من الجراد، وأن يكون الصيد قاصدا للصيد. ومن شروط جواز أكل الصيد أن يكون قاصدا لقتل الصيد، أي ناويا للصيد، ولأن من نواه غالبا يذكر اسم الله تعالى عليه. ما قال لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة كالكلب أو الصقر جعل بمنزلة الذبح واشترط له القصد أي النية. ثانيا شروط آلة الصيد. الآلة نوعان، أولا ما له من الآلات ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم، وهذا يشترط فيه أي في هذه الآلة ما يشترط في آلة الذبح، يعني ينهر الدم، فلا ينبغي الذبح أو الصيد يعني بسيف غير حاد ولا سكين حاد ولا سهم حاد، لأن الآلة الحادة هي التي تسيل الدم. كذلك تكون هذه الآلة التي يصاد بها غير سن ولا ظفر، فلا ينبغي بل لا يجوز الذبح أو الصيد بالسن ولا الصيد بالظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، يعني بطرف السيف الحاد أو بطرف السهم الحاد أو السكين الحاد أو الحرب الحادة، لا بثقله أي لا بعرضه، لا بعرض السيف ولا بعرض السهم ولا غير ذلك، لأنه يعتبر حكمه حكم المقتولة بالضرب وهي الموقوذة التي حرمها الله. ولحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يساله، وذكر اسم الله عليه أي الصيد، ذكر اسم الله على الصيد فكلوه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وهو خشبا، معراض خشبة أو عصا عريضة وثقيلة وربما تكون فيها حديدة مدببة أو لم تكن فيها، ربما تكون رقيقة الطرفين غليظة الرأس. الشاهد المعراض هو قتل الصيد بعرض تلك الآلة لا بطرفها الحاد. وفي معنى المعراض الحجارة والحصى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال أنهى عن الخذف وإنها لا تنكو عدوا ولا تقتل صيدا، كذلك نهى عن الفخ، يعني أن يصاد الصيد بمطاط مثلا أو نحو ذلك من التي تقتل هذه الطيور أو نحوها، فحكم حكم الموقودة أي مضروبة. وقطع الحديد ونحو يرمى ذلك الصيد شيء من الحديد، ولكن لا يقتله بحده بطرفه وإنما يقتله بعرضه ونحوه مما ليس محددا إلا الرصاص، فإنه الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه يجوز الصيد به لأنه يخرق جسم الصيد فيسيل منه الدم، فإنه حلال صيده لأن به قوة دفع تخزق وتنهر الدم سواء كان ساكتون أو بنادق نهرية، فكلها جائزة في الصيد. ثانيا من شروط آلة الصيد بعد أن تكون حادة صاد بحدها طرفها الحاد، الثاني الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيب بمخربها، لقوله تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين، يعني كلاب التي تدرب على الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومثال سباع البهائم الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير الصقر والباز والشاهين، أي المدربة منها فقط. شروط الاصطياد بسباع البهائم وجروح الطير: يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة، أي أنها تعلم آداب الصيد، وذلك بأن تتصف بالصفات التالية، يعني هذه الجوارح من الكلب والسكر ونحوها عندما تصيد لابد فيها شروط: أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت، يعني ترسلها إلى شيء معين وتذهب إليه، ولا تقصد شيئا غيره، يعني لا عندما ترمي هذا السكر وتقصد أن يقتل شيء معين، فإذا قتل شيء آخر فهذا الشيء الذي قتله لا يؤكل، لأنك سميت الله عز وجل من أجل أن يقتل ذلك الشيء المعين فتركه وذهب إلى غيره، ومثله الكلب نحو ذلك. أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه ولا تقصد شيء غيره. ثانيا أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها، يعني يزجر صاحب السكر كله لا تذهب فلا يذهب، وكذلك الكلب كله لا يذهب فلا يذهب، هذه معلمة. وأذان الشيطان معتبران في الكلب خاصة، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا، يعني إذا طلب منه صاحبه أن يرجع لا يرجع، ونعتبر متعلما. أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، يعني إذا طلب منها تذهب فتذهب، وأن ترجع إذا دعيت، إذا طلب منها صاحبة تتوقف، فهذه تشترط في الطيور. ثالثا من شروط آلة الصيد: ألا تأكل شيئا من الصيد، سواء كان كلبا أو سكرا أو نحو ذلك، ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها، لأنها غالبا إذا أكلت من الشيء المصاد إنما تأكل لنفسها وليست للذي أرسلها. والأصل باعتبار هذه الشروط قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم، وحديث عدي بن أبي حاتم وحديث عدي بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت الكلب المعلم أي المدرب وسميته أي الله عز وجل عند إرساله فأمسك، أي لم يأكل من هذا الصيد إن الأرنب أو الغزال ونحو ذلك وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. كذلك إذا وجد مع الكلب كلب آخر ومع السكر سكر آخر فإنك لا تأكل من هذا الصيد، لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، أو سميت على سكرك الذي أرسلته ولم تسمي على السكر الآخر الذي أرسله صاحبه، وتترك الأكل منه. التسمية عند رمي الصيد ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرساله الجارحة، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عند الإرسال، ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وفي لفظ: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. مفهوم المخالفة: إذا أرسلت كلبك المعلم لم تذكر اسم الله عز وجل عليه فلا تأكل. فإن ترك التسمية سهوا عند الإرسال تركت تسمية على الكلب وعلى الساق ونحو ذلك، فإن تركت تسمية سواء حل الصيد. وهذا استدلالا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، قال الله تعالى: قد فعلت. وبعض أهل العلم قال: إذا نسي التسمية عند الإرسال في الصيد، إرسال الجارح في الصيد كلب أو صقر أو نحو ذلك، فإنه لا يحل أكله، لأن الله عز وجل أمر بذكر اسم الله تعالى في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والأصل النهي عن الأكل إذا لم يسمى الإنسان الله عز وجل سواء عمدا أو سهوا، هذا على رأي بعض أهل العلم. وأما ما في الكتاب فيقولون بالسهو: إذا نسي سهوا فإنه لا شيء عليه فيجد له أكل صيده. وأما رأي الآخر وهو الذي عليه ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ عمرو النجم رحمه الله، أنه يعذرون في النسيان في الأضحية أو ذبح الأضحية في الذبح، ولا يعذرون في الصيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.